بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. عدنا فقط تطبيق العبارة صفحة 139. المعنى الرابع التوحيد الأفعالي. المصطلح الرابع للتوحيد هو الذي يعبر عنه في مصطلح الفلاسفة والمتكلمين بالتوحيد الأفعالي، ويعني أن الله تعالى في أفعاله غير محتاج لأي أحد ولأي شيء، ولا يمكن لأي موجود أن يعينه وأن يقدم له المساعدة في فعله. قلنا أن التوحيد الأفعالي لا يخرج عن يعني ذاك التأثير الاستقلالي الخامس الذي سيأتي، هو موضوع واحد ولكن في الكتاب صار موضوعين. زين، ويمكن أن نثبت هذه الحقيقة أن الله لا يحتاج في فعله إلى أحد على ضوء الخاصة التي تتميز بها العلة الموجدة اللي تقدمت هاي الخاصية، وهي القيومية بالنسبة لكل معلولاتها عليكم السلام. وذلك لأن معلول مثل هذه العلة، العلة الموجدة، هذا قائم بكل وجوده بالعلة. وبالمصطلح الفلسفي أن المعلول عين الربط والتعلق بالعلة، وليست له أي استقلالية في نفسه. هذا مبنى صدر المتألهين في حقيقة المعلول. هناك نزاع بين الفلاسفة ومسألة مهمة، وهي أنه ما هي علاقة العلة بالمعلول؟ عندما العلة الموجدة طبعا حقيقية توجد شيئان، ما حقيقة العلاقة التي تربط العلة بالمعلول؟ صدر المتألهين صاحب الأسفار اللي هي تقريبا النظرية القائمة الآن يقول أن المعلول مو شيء مربوط بالعلة. أرجو أن تلتفتوا معي، المعلول ليس شيئا له العلقة بالعلة وله الارتباط بالعلة، لا، المعلول هو عين الربط وعين التعلق، مو شيء ثبت له التعلق. يعني العلة شيء والمعلول شيء، ولكن هذا المعلول مربوط بالعلة، محتاج لهذه العلة. هذا التصور العامي ليس صحيحا حسب نظرية صدر المتألهين. يقول أن العلة موجودة، خب معلولها ليس شيئا يعني مستقل عنها ولكن يحتاجها متكئ عليها، وإنما معلولها عين الربط وعين العلقة، يعني بحيث أنه إذا لا استقلالية أصلا للمعلول، أصلا ما إلى أي استقلالية، إنما هو ربط قائم بالعلة، قائم متكئ على العلة. يعني بالتعبير القرآني أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. صدر المتألهين يقول إحنا مو فقراء، احنا عين الفقر. اذا نعبر بالمصطلح القرآني، المعاليد كلها يعني ما دون الله سبحانه وتعالى عالم الامكان كله هو عين الفقر وعين الحاجة، مو شيء ثبتت له الحاجة وشيء ثبت له الفقر. هذا المعنى طبعا فلسفي، يعني عين الربط عين العلقة يصير المعلول. فهذا اذا كان المعلول هكذا، كل المعاليد يعني كل عالم الامكان كل ما سوى الله هو علقة وربط، هذا كيف الله سبحانه وتعالى يحتاج هذا في فعله؟ هو أصلا قائم بالله، هذا العالم كله قائم بالله، فلا يمكن أن يحتاج، يعني لا يمكن أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى شيء من معلولاته لكي يفعل الفعل، لأن كل معلولاته عين الفقر له، عين التعلق به، عين الربط به. شوفوا هاي يقول وبالمصطلح الفلسفي إن المعلول عين الربط والتعلق بالعلة، وليست له أي استقلالية في نفسه حتى تحتاجه العلة، لا ما تحتاجه. وبعبارة أخرى أن ما يملكه ويتمتع به أي موجود إنما حصل له من تلك العلة الموجدة، وهو خاضع لقدرة الله وسلطانه وملكيته الحقيقية والتكوينية. وأما ملكية الآخرين وقدرتهم فهي مستمدة منها، من ملكية الحقيقية لله ومن متفرعاتها وفي طول القدرة الإلهية، لا أنها تزاحمها، يعني مستقلة عنها، كما هو الحال في الملكية الاعتبارية للعبد المملوك على الأموال التي يكتسبها، فإنها في طول الملكية الاعتبارية للمولى. هذا مثال فقهي عندنا بالفقه الإسلامي، انتهت ما لها مواضيع يعني الأبحاث، أن العبد وما يملك لمولاه، كان إنه المملوك الذي يباع ويشترى في السوق، إلا أحكام خاصة بالفقه، من جملة هذه الأحكام أنه لا يملك، يعني ملك استقلالي، يعني لا يقول العبد إذا كان إنسان عبد في بيت قبيل، لا يقول هذه لي ملكتها، ما إلى ملكية، وإنما هو وما يملك لمالكه، ملكيته في طول مالكية صاحبه وسيده. المهم هذا مثال فقهي، وأتصور أنه يعني ليس محله هنا هذا المثال، لواية بعدنا عن المطلب.
أخوان شيخنا، هذا كلامكم بالنسبة إلى العلة والمعلول، كما قلتم بالنسبة إلى العلة الحقيقية
عين الرب
بدل، يعني أن المعلول هو عين الفاقر
بدل،
هذا الكلام هل بالنسبة إلى الممكنات، مثلا هناك العلة والمعلول الممكنات
لا لا، العلة الموجودة الآن، إحنا العلة الموجودة هي الواجبة ومعلولاتها اللي هو ما سوى الله عالم الإمكان كله، هذا ما هو علاقته بالعلة الموجودة بالفاعل الحقيقي؟ هل هو شيء دون الله، شيء مستقل عن الله، وله علاقة بالله، شفت علاقة إلى ربط، هذا مفهوم من يعني مطروح قبل، بس صدر المتألهين قال لا، هذا عالم الإمكان مو شيء ثبت له الربط، هو عين الربط، عين العلقة. هذا تصوره صعب ترى، إذا التفتون هذا تصوره وايد صعب، يعني من الناحية العقلية أنه شيء عين الربط، مو شيء ثبت، عين العلقة، عين التعلق هو أصلا، مو هذا المعلول. يعبرون عنه أن المعلول شأن من شؤون العلة، هذا في التعبير آخر، المعلول راح يكون شأن من شؤون العلة، ليس شيئا مستقلا عن العلة. كما هو مثلا الآن أنت أسأل، نضرب المثال، خلنا نقرأ حتى المثال هذا يكون أوضح. زين، هذا المثال العبد، فإنها ملكية العبد في طول الملكية الاعتبارية للمولى، العبد وما في يده لمولاه، هذا قاعدة فقهية المهم موجودة بالفقه الإسلامي. إذن كيف يكون الله محتاجا لمعونة أشياء تكون كل وجودها تكون في كل وكل عندكم، تكون كل وجودها وجودها وشؤون وجودها مستمد منه وقائم به، هذا مستحيل، فإذن هو لا يحتاج شيء. المعنى الخامس التأثير الاستقلالي، والمصطلح الخامس للتوحيد هو الاستقلال في التأثير، هذا نفس الاستقلال في التأثير، يعني الله هو الفاعل الحقيقي يعني، ولكن الشيخ ما أدريش أفرده في نقطة يعني مستقلة، وهو الاستقلال في التأثير، أي أن المخلوقات الإلهية لا يمكنها الاستغناء في أفعالها عن الله تعالى، وإنما يتم تأثير كل مخلوق من المخلوقات في الآخر بإذن الله وفي ظل القدرة التي يمنحها الله تعالى له. وفي الواقع أن الموجود الوحيد الذي يفيض تأثيره في كل مكان وفي كل شيء بصورة مستقلة وبدون احتياجه لغيره هو الذات الإلهية المقدسة الواجب. وأما فاعلية الآخرين وتأثيرهم فهي في طول فاعليته وتأثيره وفي ظله ومدده. وعلى هذا الأساس نرى القرآن الكريم ينسب آثار الفواعل والعلل الطبيعية وغير الطبيعية، أمثال الملك والجن والإنسان، ينسبها علما إلى الله تعالى. فمثلا يسند إلى الله تعالى هطول المطر وخروج النبات وأثمار الأشجار وإثمار الأشجار، ويؤكد كثيرا على أن يدرك الإنسان ويتأمل في هذا الإسناد، نحن الزارعون، يقول هذا الإسناد يقصد به في القرآن نحن الزارعون، مع أن الزرع أولا بفاعل اختياري الفلاح، ثانيا بفاعل طبيعي الشجرة هي التي تفعل الأرض، هاي فاعل طبيعي، هاي كل الفواعل الطبيعية الله يقول نحن الزارعون، فيسند الزرع إلى الذات المقدسة. ومن ويتأمل في هذا الإسناد والنسبة إلى الله الذي هو في طول الإسناد الفواعل والعوامل القريبة، وأن يؤمن به مو القربية، العوامل القريبة ويتوجه إليه دائما. ولتقريب الفكرة إلى الذهن نضرب مثالا من الأمور الاعتبارية، هم مثال للتقريب. فإذا أمر الرئيس موظفا للقيام بعمل ما، فإن هذا العمل وإن صدر من الموظف والعامل نفسه، ولكنه في نفس الوقت مستند ومنسوب إلى الرئيس والآمر في مرتبة أعلى، بل إن العقلاء يعتبرون استناد العمل للآمر أكثر تقبلا وأقوى استنادا. يقولون بنى الأمير المدينة، هو منو بناها المدينة؟ مو الأمير، العمال، هاي العمال اللي اشتغلوا وكذا، هذول بنوا المدينة. من الفاعل الحقيقي المباشر للبناء؟ العمال الذين بنوا. بالأخبار شو يقولون؟ بنى الأمير المدينة، فيسندون البناء لمن؟ إلى الأمير. ليش يسندون البناء إلى الأمير؟ لأن الأمر هو الذي صدر منه، وذول العمال أصلا لولا أمر الأمير وأموال الأمير، هذا التمثيل، لما عمل العمال. هذا في التمثيل يقول هكذا. عندما نقول نحن الزارعون يعني الفلاح، هذا بالحقيقة إسناد أيضا للفلاح يصير يعني، ولله أيضا كذلك، لأنه الفاعل الحقيقي هو الذي أعطى القدرة للفلاح. فهذا في التمثيل. بس التمثيل الأحسن مو هذا، الأدق والأوضح مو هذا التمثيل الاعتبار، لا، نجيب تمثيل تكويني. يقولون من عرف نفسه فقد عرف ربه، هاي هواية لها أمثلة في حياتنا. من عرف نفسه فقد عرف ربه. الآن أنت تكتب، من الذي يكتب على الورقة؟ أنت لو القلم، القلم، فتقول كتب القلم، صحيح؟ هذا الإسناد صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، القلم يكتب، هذا إسناده زين. القلم هو يدك التي تكتب، يدك هم كتبت، يدك الرسالة، هذا النتاج يدك الكتاب مثلا. واحد يقولون هذا، ها شنو يعني يدك كتبته؟ فنسبنا الكتابة إلى القلم، صحيح. نسبت الكتابة إلى من؟ إلى اليد، صحيح. واحد يقول لا، لا القلم كتب ولا اليد كتبت، أنا كتبته، هذا صحيح الإسناد أو ليس بصحيح؟ هم صحيح. فهنا أنا هفت أحسن من هذا المثال، هذا مثال تكويني، أن إيدك صحيح كتبت، ولكن كتابتها والقدرة التي أتتها من أين أتت؟ من النفس. النفس هي التي أعطت القدرة، وهي التي حركت اليد. فاليد تقول أنا كتبت، يعني مسموح لها أن تقول أنا كتبت اليد، ولكن كتابتها في طول كتابة النفس، النفس التي أرادت الكتابة. فشوف هنا ثلاث فوائد عندنا، هما عندنا قلم وعندنا يد وعندنا النفس. فهنا يعني أفعالنا بالنسبة لله سبحانه وتعالى هكذا، كاليد، أنت كاليد، يد المولى، يد الله. ولذلك يقولون أكو عندنا أحاديث، كان عيني التي أبصر بها ويدي التي أبطش بها. العبد إذا تقرب من الله سبحانه وتعالى يصبح أصلا، يمثلون لك التمثيل، يصبح كجارحة من جوارح المولى، مع التحفظ على هذا التعبير. الله ما عنده جارحة هو، ولكن إذا الله الإنسان يكون هكذا، يعني يفعل ما يريده الله وينتهي عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. المهم، فاعلية الله سبحانه وتعالى هي فاعلية حقيقية، والفاعلية التكوينية لها سلسلة من المراتب. وبما أن وجود كل فاعل قائم بالإرادة الإلهية، ويمكن أن يشبه هذا القيام من زاوية ما بقيام الصورة الذهنية بالشخص، هذا هم مثال آخر جيد، هذا صحيح ودقيق المثال، بقيام الصورة الذهنية بالشخص. الصورة كالذهنية الآن معلولات إليك، معلولات للنفس، قائمة بالنفس، ليس لها وجود استقلالي عن النفس. إذا ذهبت النفس، هذه الصورة الذهنية تختفي مباشرة، أوتوماتيك يعني، لأنها قائمة بها. ولله المثل الأعلى، يعني هذا إحنا نمثل، ولله المثل الأعلى يبقى دائما، أن الله فوق ذلك. هذه كلها أمثال، لذلك كانت الآثار الوجودية التي تصدر من كل فاعل ومؤثر منوطة في مرتبتها العليا الأخيرة بالإذن والإرادة التكوينية الإلهية، ومستندة إلى الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتيجتان مهمتان هذا الموضوع قرأناه بالأمس، في صفحة ومثل هذا الإنسان، يعني النتيجة الثانية أن الإنسان هكذا يعني يؤمن بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فإذا لابد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيكون هكذا ومثل هذا الإنسان في صفحة 141، ومثل هذا الإنسان الذي يعيش هذه المشاعر التوحيدية، التوحيد الأفعال يعني، سوف يسكن في ظل الولاية الإلهية الخاصة. هذه الولاية الإلهية قلنا يعني هذا فد مصطلح الولاية الإلهية، مصطلح يعني به أن الإنسان يكون في دائرة التوحيد الحقيقي، يخلصه الله سبحانه وتعالى ويجتبيه ويدخله في هذا العالم وفي هذه الساحة، ساحة القدس الإلهي، فيكون تحت الولاية الإلهية. ما عليه بعد الإنسان يعني يقول الله هو الذي يفعل مو أنا الذي أفعل، وإذا كان الله هو طبعا هنا بعد هاي لا بأس نوضحها، يعني شوفوا في تفسير سورة يوسف أيضا مثال لهذه الدائرة. المرة في تفسير في سورة يوسف يقول سبحانه وتعالى في القصة وكذلك كذا لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرف عنه، هاي الآية في بالكم، لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذا التعبير هو دقيق. مرة تقول ابنك مثلا هذا، تقول صرفت ابني عن اللعب، صرفته عن اللعب. ما معنى صرفته عن اللعب؟ معناه أنه هو يريد أن يلعب، يعني عند المقتضي للعب يريد أن يلعب، وأنت ماذا فعلت؟ صرفته مع وجود المقتضي للعب في نفسه، فتقول صرفته. ومرة تقول صرفت عنه اللعب، مو هو الشخص صرفته عن اللعب، صرفت اللعب عن ابني. هذا ما معنى صرفت اللعب عن ابني؟ صرفته يعني أخرجت اللعب من دائرته، من دائرة وجوده أصلا، بعد أصلا ما يفكر باللعب هو. القرآن يقول عن يوسف عليه السلام، يقول لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني مو نصرف يوسف عن السوء والفحشاء، لأن هو يريد يسوي فحشاء يوسف، ولكن نحن نصرفه. لا، ما القرآن ما عبر هكذا، يعبر لنصرف عنه السوء والفحشاء. هو موجود بس احنا السوء والفحشاء اصلا نطرده عنه، مو هو الذي نطرد عنه السوء والفحشاء. هذا لنصرف عنه السوء والفحشاء يكشف عن ان الموجودين في ظل الولاية الالهية ما موجود عندهم موضوع المعصية، موضوع المعصية منتفي، لان هذه الدائرة اشبه بالاناء يعني الكامل الطهارة، يعني ما موجود بيه. اعصي شنو اعصي؟ شنو معنى أعصي؟ يعني إحنا الآن عندنا أعصي وما أعصي، يعني هذا موجود التصور. إذا لم أعصي فأكون متقيا وملتزما وصالحا، وإذا عصيت كذا أكون أنا عملت قبيحا، هاي المعاني موجودة عندنا في تلك ظل الولاية الإلهية. هاي ما موجودة بعد، موضوعها ينتفي. معصية شنو معصية؟ شنو هي المعصية؟ أنا لا أفعل إلا فعل الله، فعل الله عفوا، لا ما اعرف هو اكو احد غير الله. شوفوا شلون تصير النتيجه، لان هذا موحد بالتوحيد الافعالي ويقول ماكو احد غير رب العالمين، ماكو احد. شو من الذي يفعل الا هو؟ زين الله يفعل معصيه؟ ما يفعل معصيه اكيد، لا يكذب، لا يغتاب، لا كذا لا كذا. فيرتفع موضوع المعصيه اصلا، يرتفع موضوع القبيح، مو ان القبيح موجود ولا يفعله، لا يرتفع موضوع القبيح. ولذلك يقول يعني حتى السيد طباء يقول هذا ذول الموجودين في هذه الدائرة في ظل الولاية الإلهية، حتى إذا وسوس لهم الشيطان، يعني حتى إذا أراد الشيطان أن يوسوس فينقلب ذلك ذكر لله، وسوس الشيطان تنقلب ذكر لله. ليش؟ لأن الشيطان مخلوق من مخلوقات الله، فيذكرهم بالله. شوف شلون، يعني عندما إذا رأوا الشيطان أو يعني تمثل لهم الشيطان يذكرهم بالله، حتى الشيطان فرؤيتهم كلها تنقلب، يعني لأنها توحيد الأفعال هكذا يكون. فيعيش الإنسان في عالم كما يعبر القرآن إنه من عبادنا المخلصين في سورة يوسف. مخلص، عرفون الفرق بين المخلص والمخلص؟ المخلص اللي يخلص بعبادته، هذا أخلص لله عبادته. في التعبير القرآني مو مخلص، مخلص، مخلص يعني الله استخلصه، الله اشتباه، هذا التعبير الاسم المفعول مو اسم الفاعل. مخلص إنه من عبادنا المخلصين، يعني هاي الآية ذكر الشيخ نعم سألته الأسماء الإلهية لماذا تذكر في نهاية الآيات وفي نهاية السور، هاي من يحفظ النص القرآني وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وكذلك مو لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هاي الصورة اللي يرسمها القرآن عن هاي الحادثة. فليش صرفنا عنه السوء والفحشاء؟ شنو ذيل الآية؟ لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهنا ذيول الآيات يعني دائما تكون هي الحد الأوسط في الحكم الموجود في الآية. لماذا صرفنا عنه السوء والفحشاء؟ لماذا؟ يجي هنا العلة تأتي في ذيل الآية، فإنه من عبادنا المخلصين، هو مخلص بعد شلون يعمل ذلك؟ زين بالله عليك إذا هكذا يعني هاي الصورة القرآنية كيف نفسر يعني دفاعا عن يوسف عليه السلام كما في بعض التفاسير لأهل العامة وغيرهم حتى في بعض تفاسيرنا إنه كان يوسف يعني خلع ملابسه وجلس مجلس الرجال من النساء وجاء يفعل هذه الفاحشة ويعني كل هذه المقدمات هو فعلها. زين وبعدين تمثل له أبوه فقال له ماذا تفعل، بعدين ما فاد، بعدين تمثل له جبرائيل عليه السلام ما فادهم، هاي في التفسير الغزالي وغير الغزالي مذكور يعني هذا. بعدين لما رأى برهان ربه أنه هاي امرأة العزيز حملت رداء ووضعته على صنمها، الصنم مالها، فقالت له أنا أستحي أن هذا الصنم يرانا، فذكر ربه فقال كيف أنت تستحين من ربك ولا أنا لا ألا لا أستحي من ربي، وكذا تفاسير هواية موجودة. هاي التفاسير في ضوء هاي الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، يعني هو الذي يفعل هاي الأفعال اللي يفتح القميص مالته ويجلس مجلس الرجال من النساء وكذا، شلون من عبادك المخلصين؟ هذا خلاف الآية يعني أصلاً الآية الآن في طور المدح، صحيح في سياق المدح لو ذم ليوسف، هاي الآية ماذا تشتمون منها؟ يعني مدح كامل يعني ليوسف، فهذا المدح كيف يترتب على المهم أن التفسير يختلف يعني في ضوء إذا فهمنا معنى المخلصين في معنى الولاية الإلهية في ظل الولاية الإلهية. ولذلك يقول هو في آخر السورة هو ولي في الدنيا والآخرة، في الآيات الأخيرة لو شوفونها السورة هواية يعني خلوا المشهد أمامكم، هو ولي في الدنيا والآخرة، يعني الله سبحانه وتعالى هو ولي بعد أنا ما عندي ولي غيره. ولذلك تترتب كل هذه الآثار في ظل الولاية الإلهية. شوف يوسف هو بالحقيقة ما راد أن يصعد على عروش آل فرعون، يعني ما عنده هدف هجي، هو ما خطط نفسه لأن يكون يجلس على عرش آل فرعون ويكون وزير الدولة للشؤون المالية في ذلك العصر، هو ما راد هكذا، ما خطط، وإنما هو ألقى أمره بيد مولاه بيد ربه، أنا بكيفك يعني منذ صغره يعني. فشوف الله سبحانه وتعالى قال ما دام أنت سلمت أمرك بيدي نشوف يعني. فكلما يعني كما يعبر السيد أرادت الأسباب الظاهرية والطبيعية أن تلقي في مهلكة، الله سبحانه وتعالى يجعل نفس المهلكة فالدرجة ليوسف ليصل بها إلى ذلك الهدف يعني. فالذين يعيشون في ظل الولاية الإلهية مو لا يعصون أصلا، ما عنده هم بالمعصية، هو ما عنده تفكير بالمعصية، وهذا مو جبر يعني، مو هذا ليس جبرا يعني. كما أنت الآن أسألكم سؤال، الوقت انتهى بس احنا خل نكمل هذا الموضوع. ابنك إن شاء الله ما يتمرض، ابنك عندما يتمرض تريد تذهب به للطبيب، شنو الدافع هنا؟ هل هو أجر؟ ليش يعني تروح تأخذ ابنك للطبيب إذا تمرض مرض شديد؟ هل تنتظر واحد يمدحك؟ تنتظر واحد يعطيك أجر؟ نيتك يعني لأنك تحبه، الجواب واضح هذا يعني. ولذلك لو تمرض ابن الجيران ما تحس نفس الإحساس هذا وتأخذه إلى الطبيب، أو تمرض ابن يعني بعيد عنك، المهم فالإنسان بعيد عنك يتمرض، ما تحس نفس الإحساس اللي من يتمرض ابنك. هذا دليل على أنه السبب مو أنه هذا يعني المرض الذي يجعلك يدفعك للعلاج ابنك، فالسبب آخر لا تنتظر منه جزاء ولا تنتظر منه مدى، وهو الحب. أنه تحب ابنك زين، فتشوف أنت تندفع رأسا وتريد أن تضحي بكل شيء من أجل أن تجلب له العلاج. إذا قالوا لك العلاج ما موجود في هذه الصيدلية، موجود في طهران هذا العلاج، ويجب أن تأتي به العصر اليوم، شوف أنت تستنفر كل قواك لكي تصل إلى طهران وتأتي بالدواء، ما تعرف منه اللي دفعك يعني. لا تنتظر الناس يقولوا لك جيد دست الشماء إذا نكون يعني، هذا ما تنتظر من الناس يعني خوش سويته وكذا، ولا تنتظر أجر من واحد أنه يقول لك تعال عالجت ابنك هذا ثواب جيد يعني، لا ما تنتظر شيء، تندفع اندفاعا فطريا لتحقيق هذا الشيء. هذا يعللونه بالحب، أن أنت تحب ولذلك لا تنتظر أجرا ولا تنتظر ثوابا ولا تنتظر مدحا، أصلا تحبه. أفعالهم ذولا هؤلاء لله سبحانه وتعالى لا ينتظرون أجرا ولا ثوابا، هم عاشوا الحب الإلهي، فلا يظهر عليهم إلا ما يرضاه الله سبحانه وتعالى، فيعيشون في ظل الولاية الإلهية تهت بعد في الدنيا وفي الآخرة. هذا يعني من أحد ثمرات التوحيد الأفعالي من الناحية الأخلاقية، من الناحية العقائدية. ومثل هذا الإنسان الذي يعيش هذه المشاعر التوحيدية سوف يسكن في ظل الولاية الإلهية الخاصة، هذه الخاصة هم قيد، لأن أكو ولاية إلهية عامة عن كل الموجودات، حتى الأشجار والحيوانات في ظل الولاية الإلهية لأن الله خالقها، بس هاي ولاية إلهية عامة، لا أكو ولاية إلهية خاصة اللي هي بهذا المعنى الذي ليعيش إطمئنانا روحيا لا نظير له، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أكيد يعني هذا بعد، وقد أودعت هاتان النتيجتان من التوحيد الأفعالي في هذه الآية الشريفة التي يكررها يوميا كل مسلم 10 مرات في الصلاة على الأقل، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد أنت الوحيد الذي تستحق العبادة، وإياك نستعين أنت الوحيد الذي يستحق الاستعانة، لأن ماك واحد غيرك، من استعان بغير الله ذل. وهاي أنتم باللغة العربية شايفينها إياك نعبد وإياك نستعين، النكتة الموجودة بها يسمونها نكتة الحصر، هاي باللغة العربية يمكن أن نقول هكذا، نعبدك ونستعين بك، هذا صحيح، نعبدك ونستعين بك، ولكن هذا اللفظ نعبدك ونستحق بك يمكن أن يعطف عليه شيء آخر عطف، يعني نعبدك ونعبد غيرك يصير، نستعين بك ونستعين بغيرك هم يصير باللغة العربية. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا معنى غير هذا، يعني يقول لا يستحق إنسان العبادة عفوا شيء العبادة إلا الله، ولا يستحق شيء الاستعانة به إلا الله، هذا المعنى الذي يوصله. فشي يسوون باللغة العربية، هاي نعبدك هاي نعبدك هكذا نعبدك، هذا الضمير صحيح، هذا مفعول به الضمير نعبد نحن، والكاف ضمير متصل كذا في محل نصب مفعول به، من نعبد؟ نعبد الله ك، هاي الكاف نعبدك، فهذا الضمير نقدمه إلى الأمام. فايش يصير إذا قدمنا؟ راح ينفصل طبعا، يصير إياك مو نعبدك، إياك نعبد، هذا يسمونه حصر، يعني عندما نقدم الضمير للأمام يسمونه حصر. الحصر شنو يعني؟ نحصر العبادة بمن؟ بك، إياك نعبد، بعد ما يصير باللغة العربية إياك نعبد ونعبد غيرك، هذا غلط باللغة العربية لأن هذا حصر بعد ما يصير عليه عطف، فإياك نعبد وإياك نستعين مقولة هنا في القرآن، يعني بقول الله سبحانه وتعالى بمعنى الحصر، أنك أنت الوحيد الذي يستحق العبادة وأنت الوحيد الذي يستحق الاستعانة. الاستعانة بعد هي التوحيد الأفعالي بعد، أنه من استعان بغير الله ذل، فنستعين بالله سبحانه وتعالى فقط. تبقى عندنا هذا الجواب، الشبهة الأخيرة خلنا نقرأ، الشبهة موجودة في أذهانكم إذا كان الأمر هكذا، من استعان بغير الله ذل وإياك نعبد وإياك نستعين، كيف نستعين بالأولياء والأئمة والأنبياء اللي احنا نتوسل بهم لقضاء الحوائج، أليس هم غير الله سبحانه وتعالى؟ شبهة موجودة، خلنا نقرأها يعني حتى الوقت. ويمكن أن تخطر في ذهن البعض هذه الشبهة، وهي أن التوحيد الكامل إذا كان يستلزم عدم استعانة الإنسان بغير الله، إذن فيلزم علينا أن لا نتوسل بأولياء الله، فالتوسل بهم غير صحيح. زين، والجواب خلنا نشوف الجواب، إذا اقتنعت بهذا الجواب زين، وإذا ما اقتنعت نسأل إن شاء الله ومفتوح الباب للسؤال. الجواب أن التوسل بأولياء الله تعالى إذا كان بمعنى أن يستجيب الأولياء أنفسهم لهذا المتوسل وأن يحققوا ويوفروا له ما يطلبه بصورة مستقلة وبدون أن يحتاج الأولياء في ذلك إلى إذن الله، إذن الله، فإن هذا التوسل لا يتلائم مع التوحيد، هذا شرك وباطل ومرفوض، أن هؤلاء هم الذين يجيبوننا، هم الذين يقضون حوائجنا، هذا مرفوض. وأما لو كان التوسل بمعنى أن الله تعالى جعل الولي الإمام النبي وسيلة للتوصل إلى رحمته تعالى، وقد أمر تعالى الناس أن يتوسلوا بهذا الولي، الله أمر أنه توسلوا بهذا الولي، تقربوا بهذا الولي، فهذا التوسل كما أنه لا ينافي التوحيد فإنه يعتبر أيضا شأن من شؤون التوحيد في العبادة والطاعة، إذ أنه يتم بأمره تعالى، باعتبار يرجع أنه لماذا توسلنا بهذا الولي؟ لأن الله أمر أن نتوسل به، فإذن هو أمر الله بعد، فيقول التوسل به يرجع إلى أمر الله وإلى يعني طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا ينافي التوحيد هذا، لأنه الله قال ابتغوا إليه الوسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة، هذا وسيلة مثلا
بكم إليه،
ها؟
بكم إليكم، يعني
ابتغوا
إليه إلى الله،
إيه إلى الله سبحانه،
مو إليهم لأهل
البيت، لا مو إليهم يعني كمثال لأهل البيت، فالله أمر ونحن اتبعنا أمر الله وتوسلنا، فهذا لا ينافي التوحيد كما أن أمرنا المصلي، هذا في الجواب. وأما أنه لماذا جعل الله تعالى أمثال هذه الوسائل إليه، ولماذا أمر الناس بالتوسل بأوليائه، ما الجواب ما ينقطع السؤال عفوا، خب زين ليش يجعل وسائل، سؤال آخر، ليش ما يجعلنا مباشرة نطلب منهم؟ فالجواب أن لهذا الأمر الإلهي حكما ومصالح، حكم ومصالح ما ندري، هذه يمكن أن تكون حكم، يعني يمكن أن نعتبر منها الأمور التالية: أولا التعريف بالمستويات الرفيعة لعباده الصالحين، ودفع الآخرين وحثهم على العبادة والطاعة التي تؤدي بالآخرين إلى الوصول لمثل هذه المستويات الرفيعة. أنت لا فد واحد الله لا يستجيب الدعاء إلا بتوسطه، لماذا؟ يقولون لأنه صار عبد صالح ولي من أولياء الله بحيث وصل إلى هذه المرتبة الرفيعة في القرب من الله، الله يجعله وسيلة لقضاء حوائج الناس، فهذا بالحقيقة نفسه بيدافع للآخرين أن يعبدون ويسلكون الطريق الصالح، يصير دافع للآخرين يعني مثل التواب يعني، هذا فد حكمة. وزين وأن يمنع من حصول هذا، الحكمة الأولى، وأن يمنع من حصول الغرور والاعتداد للبعض بعبادته، حيث يعتقد في نفسه هذا المغرور الوصول إلى أرفع الدرجات وأنه يتمتع بأسمى الكمالات الإنسانية، وقد ظهرت هذه الحالة مع الأسف لأولئك الذين حرموا من نعمة ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والتوسل بهم. يعني هذا الإنسان مرات يقول أنا قريب من الله، لا أحتاج شيء، أنا واصل، أنا كذا أنا كذا، فيصيبه الغرور. فلعلاج هذه النقطة، هاي حكمة يذكرها، لعلاج هذه النقطة الإنسان ليس بالغرور، يقول له لا أنت اقضي حوائجك من خلال فلان الولي النبي الإمام، لأنه أعلى منك درجة بالقرب من الله، فالإنسان لا يصيبه الغرور. يعني هذه حكم يذكرها الشيخ يعني هنا أنا بشكل مختصر عن هذه المسألة، وهي أن التوسل بالأولياء بغير الله هل هو ينافي التوحيد الحقيقي أو لا ينافي التوحيد الحقيقي. طبعا هذا الجواب يعني على هذا المستوى. الجواب الآخر يعني اللي هو أعمق وأدق من هذا الجواب، أنه بالنسبة للأئمة والأنبياء عليهم السلام جميعا التوسل بهم مو جاي من هذه الحكم، لا، وإنما له أصل فلسفي وأصل تكويني وأصل وجودي. ليش؟ لأنه إذا آمنا يعني كما في البحوث يعني أن الأنبياء عليهم السلام هم مظاهر لأسماء الله سبحانه وتعالى في هذا العالم، الله سبحانه وتعالى ظهر لعباده أو لم يظهر؟ أكيد ظهر لعباده، الله سبحانه وتعالى ظهر، بأي شيء ظهر؟ بأسمائه، بأسماء كما تقدم، الله معروف بالأسماء والصفات، من أعرف كنها يعني هذا الطريق مدود، فأسماءه وصفاته، الله رحيم صفة من صفاته صحيح، وين هذا الرحيم أنا أجده؟ يقول تقرب لي بالأسماء، أعرفني بالأسماء، أنا أين أجد هذا الرحيم؟ كن هو رب العالمين، ما أنا مسدود الطريق عليه معرفة الكون. رحيم وين؟ يمدي لي ملك رحيم بي. خب الملك عايش في عالم المجردات وأنا وين؟ في عالم الماديات، ما أقدر أتواصل ويا الملك يعني. فلا بد أن يكون مظهر الرحمة، يعني مظهر الاسم الإلهي هذا والصفة الإلهية الرحيم، لا بد أن يكون في عالم أستطيع أن أتواصل معه، في عالمي حتى أشوف أنه أكو رحمة لو ماكو رحمة. رحيم شنو رحيم يعني؟ فهنا الله سبحانه وتعالى هذا في بحث بالنبوة، أن النبي صلى الله عليه وآله النبي الخاتم، لأنه هو وما بعثناك إلا رحمة للعالمين، هذا هو صار مظهرا لاسم الرحيم في هذا العالم. مو هو الرحيم، الله هو الرحيم، ولكن مظهره في هذا العالم منه هذا النبي اللي هو يحمل اسم الرحمة، هو مظهر الرحمة هذا، لأن الله رحيم وإحنا نعرفه من خلال أسماء. هذا بحث بعد بالأسماء ودور النبوة وكذا، بحث يعني هواية بمقدمات، بس إحنا نختصره أن النبي صلى الله عليه وآله هو مظهر الرحمة، النبي عيسى عليه السلام هو مظهر كذا، النبي موسى مظهر كذا، النبي إبراهيم عليه السلام مظهر لحقيقة ما، لإسم ما. المهم الأنبياء هم مظاهر وأسماء الله سبحانه وتعالى في هذا العالم، فيكون لهم الواسطة يعني في المعرفة بين الخلق وبين الله، هم واسطة في المعرفة، هذا الدور المعرفي للأنبياء في هذا العالم، إضافة إلى الدور العملي في التربية. يعني أصلاً إحنا ما نعرف الله سبحانه وتعالى إلا من خلال أنبيائه، ذول الأنبياء بالحقيقة كانوا مظاهر لأسمائه سبحانه وتعالى في هذا العالم، فعندما نتوسل بهم أو نطلب شيء من عندهم، مو يعني صحيح هذه الحكم لعله موجودة، ولكن السبب الحقيقي أنه هم الواسطة، يعني سفراء الله إلى خلقه. شو ما معنى سفير إلى خلقه؟ يعني أنت السفير الآن في الدولة، إذا عندكم في الشغل بالدولة ثانية يأتون بالسفير، يقولون له قل لدولتك نحن نريد كذا، سفير لأن أنت سفيرهم هنا، ما نقدر نتصل بهم مباشرة، أنت سفيرهم. هناك سفارة تكوينية طبعا، مو هاي سفارة اعتبارية بالدنيا، أكو سفارة تكوينية، سفارة حقيقية وجودية، هي سفارة الأنبياء بين ذلك العالم، عالم العلوي، عالم الغيب، وبين عالم الشهادة وعالم الدنيا، هاي سفارة حقيقية. فما ممكن الاتصال بذلك العالم إلا من طريق هذه السفارة الحقيقية التكوينية، وإلا كل الناس صار أنبياء. إذا صار هيك لماذا يبعث الله نبي واحد؟ يعني إذا يستطيع الناس كلهم أن يتصلوا، بعد ما له معنى يبعث نبي واحد؟ هم كلهم أنبياء متصلين، خلصت بعد، ما يحتاج نبوة. فإذا هذا النبي إلى دور وواسطة تكوينية، ولذلك نحن التوسل به ينبع من هذه من هذا الدور التكويني والوجودي، نتوسل بالنبي لأن إلى دور تكويني ووجودي في هذا العالم. المهم هذا جواب موجود في أبحاث النبوة العامة وأبحاث النبوة الخاصة، موجودة في يعني بالإلهيات الشيخ سبحاني غير الكتب اللي بحثت النبوة. والحمد لله رب العالمين.